المسلمون يصلون على الصحابة ويترضون عنهم كما ترضى الله تعالى عنهم، وفي قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وإذا رضي الله عنهم فقد علم أنهم أهل للرضا، فلا يسقط عليهم، كما وعد أهل الجنة بذلك بقوله: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. وكذلك يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبر بأنه رضي عنهم. وإذا رضي عنهم فلا يسخط عليهم، وهم أهل للرضا. وكذلك يقول تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وإذا تاب الله عليهم ومنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ومدحهم بأنهم اتبعوه في ساعة العسرة، فإنه تعالى هو التواب الرحيم، ولا شك أنه قبل توبتهم بعد أن كانوا مشركين في الجاهلية فأسلموا وتابوا، فقبل منهم وبقوا على هذا الإسلام، ولا يمكن أن يتوب الله عليهم ويخبر بأنهم أهل للرضوان وهو يعلم سبحانه أن فيهم من يرتد وأن فيهم من يكفر وأنهم ليسوا أهلا لذلك على حد زعم أعدائهم. هذا هو مقتضى علم الله تعالى، فالله سبحانه عليم بما كان، عليم بما يكون. علم أن هؤلاء الصحابة خيرة خلق الله من هذه الأمة، اصطفاهم صحبا لنبيه وحملة لشريعته وأهلا لرضاه وأهلا لدينه وأهلا لتوبته، فهم أهل لذلك في وقت نزول القرآن وفيما بعده في وقت حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، لا يمكن أن يغيروا ولا أن يبدلوا. هذه سنة الله وهذا علم الله. كذلك نسأل الله عنهم لأنهم حملة شريعة الله التي وصلت إلينا، فهم الذين بلغوا أمر الله وبلغوا أمر رسوله، بلغوا القرآن وبلغوا السنة ونقلوها إلى من بعدهم، نقلوها كما هي عملا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فمن حفظ منهم آية علمها وبلغها، ومن حفظ حديثا أداه كما سمعه على ما قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حجة الوداع لما خطبهم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يسمع من يبلغه أو عام من سمعه. أمر الشاهد الحاضر أن يبلغ الغائب. لا شك أنهم امتثلوا هذا الأمر فبلغوا ما أمروا بأن يبلغوه وما تحملوه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك بقوله: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. فرب مبلغ فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا البيان والبلاغ أول وأولى من قام به صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا حملة هذا القرآن وحملة هذه الشريعة وحملة السنة النبوية، والذين أدوها إلى تلامذتهم وأدوها إلى من بعدهم، اعتقد أهل السنة أنهم أوفياء وأنهم بررة أتقياء وأنهم كلهم عدول، ليس فيهم من يتهم بكذب، ليس فيهم من يقول كذبا أو يختلق حديثا لا أصل له، وإنما حدث الكذب في من بعدهم. فعرفنا بذلك عدالة هؤلاء الصحابة وثقتهم، وأنهم حملة الشريعة، ولو طعن فيهم لبطلت الشريعة ولبطل الدين ولبطلت الثقة. ثقتنا بالقرآن ثقة قوية، ثقتنا بالأحاديث، ثقتنا بالأعمال التي نحن نعملها ثقة راسخة وعقيدة ثابتة لا يمكن أن ننساها ولا يمكن أن نتركها ولا يمكن أن يتصدى لها قائم أو نقبل فيها قول قائل بأي شيء. وثقنا بها لأنها بلاغ أولئك الأصحاب، بلاغ لهم بيان منهم، وهم أهل الثقة وأهل العدالة وأهل التقوى. هذه ثقة المسلمين بمعتقدهم. أما أعداء الله وأعداء صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يتلقوا عقيدتهم عن موثوقين، وإنما تلقوها عن كذبة وعن فجرة وعن مولدين دخلوا في الإسلام نفاقا، كابن سبا الذي يقال له ابن السوداء فإنه يهودي دخل في الإسلام نفاقا، ولما دخل فيه أراد أن يفسد معتقد المسلمين وأراد أن يفرق بينهم، فأدخل فيهم الكفر بخفية وولد فيهم بغض الصحابة أو بعضهم والغلو في بعضهم، إلى أن حصلت به فتنة عظيمة. كذلك من تبعه ومن غلا في بعض الصحابة وتنقص بعضا من أتباع هذا الرجل أو من هو على شاكلته. ما هو معتمدهم؟ أدلتهم ونصوصهم وبراهينهم من أين جاءتهم إلا من طريق أولئك الكذبة الكفرة الفجرة، فلا يوثق بهم. فإذا عرفنا ما كان داعي السنة وما اعتقدهم أنه عن طريق الصحابة الثقات العدول إيمانهم بالأحاديث وإيمانهم بالآيات وإيمانهم أيضا بالأعمال التي تلقوها، وعرفنا معتقد الرافضة ومعتقد الباطنية والنصيرية والمكرمية كما يسمون والنخاولة وما أشبههم، عرفنا معتقدهم ما هو معتقدهم وما هو معتمدهم وما هو سندهم الذي اعتمدوه، لا نجد لهم سندا صحيحا أسانيدهم تدور أو ترجع إلى منافقين ويهود وكفرة دخلوا في الإسلام تسترا وأرادوا بذلك إدخال الفساد على المسلمين وتمكنوا، حيث انخدع بهم خلق كثير وللأسف ولا يزال يكافح عنهم ويسير على مهد أولئك الكفرة، الخلق الكثير والجمع الغفير، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه كما ضمن ذلك بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يضره كثرة من يطعن في هؤلاء الصحابة أو يطعن في هذه المعتقدات، لا يضره طعنهم ما دامت أصولهم وأسسهم التي يعتمدونها موجودة عندهم، كتاب الله قد ضمنه الله فهو موجود محفوظ في المصاحف ومكتوب محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، كذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحرى العلماء لها وتثبتوا ونقلوها بالأسانيد واختاروا الرجال الأثبات والعلماء العدول العدل دون العدل، والطرف الأحاديث التي فيها أسانيد في أسانيدها ضعفاء أو أهل كذب أو أهل تهمة بالكذب أو بدعة أو ما أشبه ذلك، واقتصروا على أحاديث الأئمة العدول الثقات الأثبات وأثبتها في كتبهم في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، وبينوا أحوال رجالها وتثبتوا منها. متى كان هذا التحري إلا عند أهل السنة؟ متى كان هذا التثبت إلا عند أهل السنة؟ إذا نظرنا في كتب الرافضة هل نجد فيها هذا التثبت؟ هل نجد فيها هذه الأسانيد القوية التي حملتها كالآلام جبال في الحفظ جبال في العلم؟ علماء ربانيون بررة حفاظ يضرب بحفظهم المثل، حفظ الله تعالى بهم شريعته وتولى حفظ هذه الشريعة بواسطتهم، وذلك فضل الله ومنته على عباده. فعلى هذا لا نلتفت إلى طعن من طعن في هؤلاء العلماء ولا هؤلاء الصحابة، بل نعتقد أن من طعن فيهم فهو في الحقيقة يطعن في الله وفي شرع الله وفي دين الله وفي كتاب الله وسنة رسوله، فكأن هؤلاء الرافضة بطعنهم في الصحابة يطعنون في كتاب الله ويطعنون في سنة رسول الله، فلا يبقى لهم شيء يتشبثون به ولا يعتمدون عليه، وكتبهم التي يعتمدون عليها ليس لها أسانيد صحيحة ولا ما يعتمد عليه، فما لهم معتمد بخلاف أهل السنة. لذلك نعرف أدلة أهل السنة ومعتقدهم وأدلة أعدائهم الرافضة ومعتقدهم، يعني في الصحابة وفي من بعد الصحابة من أهل السنة. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال الشارح رحمه الله: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بلا اختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه لا يختلف عليه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة، فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليل عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر، فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك.
تكلم العلماء على الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقالوا هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وتسميتهم تسمية نبوية بحديث الإرلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فجعلهم خلفاء والخليفة هو الذي يخلف غيره وسماهم راشدين، والراشد هو ضد الغاوي أي أنهم على رشد، ووصفهم بالهداية أنهم مهتدون غير ضالين، فهذا إشارة إلى خلافة هؤلاء الأربعة. وكذلك من سار على نهجهم أو اقتدى بهم كعمر بن عبد العزيز فقد قيل إنه من الخلفاء الراشدين لأنه أشبه سيرتهم. كذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلافة ثم الملك في حديث سفينة الذي سمعنا أنه قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وقع ذلك، فإن خلافة أبي بكر 2.5 سنة وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12 سنة، فهذه 24.5 سنة، وخلافة علي 5 سنين إلا بعض سنة، وتتمتها خلافة الحسن، فأصبحت هذه 30 سنة أو نحوها. هذه هي الخلافة التي أخبر بأنها خلافة نبوة ثم بعدها يكون ملكا، وذلك لأن الملك لما انتقل إلى بني أمية إلى معاوية ثم بإذنه ثم بني مروان أصبحوا كأنهم يعملون عمل الملوك، ولو كان فيهم شيء من السيرة الحسنة والجهاد، لكن عملهم ليس كعمل الخلفاء الراشدين حيث أنهم جعلوها وراثة وصاروا يعهدون بالخلافة إلى أبنائهم أو من يقرب منهم. فأصبحت الخلافة النبوية 30 سنة ابتداؤها بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد أجمع الصحابة على تقديمه، وفيهم أهل البيت أجمعوا، وفيهم علي والحسن والحسين وأهل البيت كلهم، العباس وابن العباس وآل العباس وآل عمر، جميع الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر، والله تعالى لا يجمع الصحابة على ضلالة، لا يجمعون إلا على حق. هذه حجة قوية في صحة خلافة أبي بكر. أين الرافضة من هذا الإجماع؟ الرافضة الذين يقولون إن أبا بكر مغتصب وأنه متجرأ على شيء ليس له، وأن الصحابة خانوا هذه الأمانة التي هي عهد لعلي أنه عهد إليه بالخلافة، ولكن خانوا في ذلك وكتموا وبايعوا أبا بكر خيانة و ضلالا وكتب ظلم حق علي، هكذا يقولون. معناه أنهم كلهم أجمعوا على هذا الظلم وحاشاهم من ذلك. ولا شك أنهم عندما بايعوا أبا بكر عملوا بهذه الإشارات التي فمن الأحاديث الدالة عليها، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة لما قالت أرأيت إن لم أجبك، فقال ائتي أبا بكر، كأنها أشارت إلى أنه قد يأتي، قد يأتي الموت أو نحوه، فمن يكون بعدك ومن آتيه بعدك لقضاء حاجتي. فقال ائتي أبا بكر، فدل هذه الإشارة إلى أن أبا بكر هو الذي يقوم بالخلافة بعده كما هو الواقع. كذلك هذا الحديث الذي روته عائشة وهي من أمهات المؤمنين، لا يمكن أن تكذب في حق أحد، لا في حق أبيها ولا في حق غيره. فاذكر أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا بالولاية لأبي بكر، فأتوني بكتاب أكتب فيه عهدا لأبي بكر، ولكن علم بأن الله تعالى يجمع الصحابة على استخلافه وتوليته، فترك الكتابة ثقة بما كانوا عليه من معرفة حقه، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أنهم يعرفون حقيته وأقدميته. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قدنه في الصلاة لما مرض وثقل مرضه وصعب عليه أن يتولوا الصلاة بهم، وبقي أياما، قيل 5 أيام وقيل بعد أن قيل أكثر أو أقل. في تلك الأيام من الذي كان يصلي بالمسلمين؟ يصلي بهم أبو بكر، لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت له مثل ذلك، فكرر ذلك. ثم قال إن كنا صواحب يوسف، فأكد أن أبا بكر هو الذي يصلح أن يكون إماما، وقد تولى هذه الإمامة التي هي الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن توفي صلى الله عليه وسلم نظر الصحابة في أهل في خلافته، فقالوا رضينا لدنيانا من رضيه نبينا لديننا. نبينا صلى الله عليه وسلم رضيه إماما لنا، رضيه لديننا، رضيه ليصلي بنا، فذلك دليل على أفضليته، لأجل ذلك نرضاه أن يكون إماما لنا عاما في هذه الولاية التي فيها إصلاح دنيانا وضبط أحوالنا. هكذا اتفقوا، رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خطب في آخر حياته قبل مرضه بزمن قليل، فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال نفديك بأنفسنا وأموالنا. فعجب الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا العبد الذي خيره الله، وأن أبا بكر يبكي ويقول هذه المقالة. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: لا يبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أهل بكر. أليس ذلك دليل على أنه مقدم في هذا الأمر؟ الخلة هي المحبة، يقول إنه أحق أن يكون خليلا، أحق أن تكون له الخلة، فلو كنت متخذا خليلا لكان هو أحق بأن أتخذه. ثم أمره أن تسد النوافذ التي تطل على المسجد إلا نافذة أبي بكر. كان الصحابة قد بنوا بيوتهم إلى جانب المسجد وفتحوا عليه أبوابا، هذا الباب يدخل منه فلان، وهذا من بيته إلى المسجد، وهذا باب فلان. أمر بأن تسد تلك الأبواب التي تسمى خوخات وتبقى خوخة أبي بكر. لماذا؟ إشارة إلى أنه سيتولى الخلافة، فيحتاج إلى أن يدخل المسجد ويخرج ويتكرر دخوله. أليس ذلك دليل على أنه سيتولى؟ علم النبي عليه السلام بأنه سيكون والي المسلمين بعده، وأمر بإلقاء خوخته حتى لا تتغير. كذلك مثلا هذه الإشارات التي سمعنا فيها إشارات، ولكن مجموعها يكون صريحا. فالإشارة الأولى قصة القليد، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيتني على قليد، القليد هي البئر التي فيها ماء، أنزع منها، يعني أجتذب الماء بالدلو، فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع. ثم أخذها أبو بكر، جعل أبا بكر هو الذي أخذها بعده، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، أي ذلك لقصر مدته. ثم أخذها ابن الخطاب يعني عمر، فاستحالت غربا، لعل بعضكم يعرف الغرب، وهو الدلو الكبير الذي يستقى به من الآبار، والذي تجتذبه السواني أو النواضح قديما، هذا الغرب دلو كبير، استحالت تلك الدلو إلى غرب، فأخذها ابن الخطاب: ولم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، وذلك لأن مدته طالت 10 سنين، وفي مدته اتسعت رقعة الإسلام، وفتحت الأموال على بيت المال، وكثرت كبايتها. أليس في هذا إشارة إلى أن الذي يأخذ الخلافة بعده أبو بكر ولا تقول مدته، ويأخذها بعده عمر فتقول مدته؟ كذلك أيضا الإشارة الثانية قصة ذلك الحبل أو الدلو الذي تجلى من السماء. هذا الرجل يقول: رأيت أن هذا الدلو تجلى من السماء، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه فشرب منه أبو بكر، ثم أخذه عمر فشرب منه حتى تولى، ثم عثمان، ثم علي. يقول: إن تجزع منه فلا أصابه منه نضحا. أليس ذلك دليل على تركيبهم في هذه الخلافة، أن الذي شرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون خليفة بعده، ثم الذي بعده هو أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم عثمان ثم علي. هذه إشارة إلى خلافتهم. كذلك أيضا هذه الإشارات التي إما أنها رؤيا وإما أنها قصة واقعية، لا شك أن فيها إشارة واضحة إلى أن هؤلاء يكونون خلفاء بعده صلى الله عليه وسلم. وبكل حال نقول إن هذا من الإشارات التي مجموعها يجزم بأنه نص صريح بأنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وجعله خليفة بعده. وسيأتي ذكر قصة بيعته وكيف اجتمع الصحابة على بيعته وفضلوه. ومعروف أيضا أنهم لم يختاروه إلا لميزة تميز بها. أليس هو أول من أسلم من الرجال كما يقول الكلباني في عقيدته؟ قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد، يا له من أسعد. الجمهور على أنه أول من أسلم من الرجال هو رضي الله عنه. كان رجلا عاقلا عارفا موثوقا كامل العقل لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام لم يتوقف، بل بادر وقبل الدعوة ودخل في الإسلام. ولما دخل في الإسلام صار أيضا داعية لأكثر الصحابة الذين أسلموا بمكة، فبإسلامه أسلم عثمان وأسلم طلحة وأسلم الزبير وأسلم عبد الرحمن بن عوف وأسلم أبو عبيدة وأسلم سعد بن أبي وقاص، أسلم بدعوة أبي بكر. إذن فهو الذي دعا إلى الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس من فضائله أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة؟ هاجر معه من مكة إلى المدينة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم صحبته. كان أبو بكر قد هاجم على أبي هاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر لعل الله يأذن لي. فلما أذن له قال: إن الله أذن لي في الهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: الصحبة أي سوف تصحبني. معروف أيضا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الذي قال الله فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا شك أن هذه الصحبة لا ينالها مثله، فهو رضي الله عنه جمع نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للقتل. المهاجرون غيره هاجروا بخشية أو بعلم ولم يتعرض لهم المشركون. أما أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن المشركين قد هجموا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليسلطهم عليه فلما اجتمع معه أبو بكر عزم على أن يقتل أبا بكر معه، وجعلوا لمن أتاهم بكل منهما 200 من الإبل. عند ذلك أمرهم الله بأن يخرجا بخفية، فخرجا ليلا ودخلا في ذلك الغار المعروف بغار ثور، واختفيا فيه 3 أيام. يأتيهما عامر بن فهيرة بغنم لأبي بكر فيحلب لهما منها ويسقيهما، وكذلك يأتيهما عبد الرحمن بن أبي بكر بالأخبار في الليل، ثم يرجع نبيه أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس ذلك من التعرض للأذى؟ أليس ذلك من إهدائه بنفسه؟ لا شك أن هذه ميزة لا يلحقه فيها غيره. كذلك أيضا صحبته له من مكة إلى المدينة إهمام على راحلتين ليس معهما إلا رجل مشرك يدلهما الطريق. كذلك أيضا خرج معه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولما كانت الليلة التي وقعت الواقعة الوقعة في صبيحتها بات النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليلة يصلي ويتهجد، وبات أبو بكر معه يحميه ويحفظه، وكلما سقط رداءه عنه رده عليه أبو بكر، وكان مما قال في آخر ما قال: كفاك مناشدتك بربك سوف يوفي لك ربك ما وعدك. وهكذا فلا شك أن هذه من الميزة التي ميزه الله تعالى بها، فكان بذلك أهلا أن يقلد هذه الخلافة التي هي الولاية. لا شك أيضا أن الصحابة الذين بايعوه واجتمعوا على بيعته علموا أهليته وكباءته. إذا نظرنا في سيرته رضي الله عنه وكيف ضبط الأمور وكيف نفذ الجيوش وكيف أرسل الرسل للدعوة، وفي سنة واحدة كان الناس من العرب قد ارتدوا كلهم عن الإسلام، ولم يبق إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف. أما الأعراب حولهم فكلهم قد ارتدوا إلا ما شاء الله. كيف قوي أبو بكر على ضبط هذه البلدة مع أن الناس كلهم قد رموه من قوس العداوة؟ ولكن حجمه وفطنته وسياسته وسيرته دل على أنه ذكي عارف فصل في الأمور، إلى أن رجع الناس في أقل من نصف سنة رجع من كان ارتد، واجتمعت العرب كلهم في هذه السنة على الرجوع إلى الإسلام، وبانوا بالإسلام بعدما كانوا تركوه. لا شك أن هذه دراسة قوية تدل على خبرته وحنكته وأهليته، وأن الله تعالى ما اختاره إلا في هذه الحالة الحرجة إلا لأهليته. ولأجل ذلك يقول بعض العلماء إن الله تعالى حفظ هذا الإسلام برجلين: أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. ولأجل ذلك سماه الله تعالى بالصديق، سمي بالصديق أخذا من قول الله تعالى في سورة الزمر: والذي جاء بالحق وبالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر. فهذه بلا شك أنها تدل على أهليته، وقد تم أجمع الصحابة على تسميته بالصديق مبالغة في الصدق، ولا شك أن الصديقية هي الرتبة التي تلي النبوة. أعظم المراتب بعد النبوة مرتبة الصديقية. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع النبيين والصديقين. بدأ بالصديقين بعد النبيين والشهداء والصالحين، فالصديقون هم المبالغون في التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه على رأسهم. فهذه الفضائل والميزات هي التي صار لها أهلا أن يتولى أولئك المسلمين، ولكن طمس الله قلوب الرافضة وأعمى بصائرهم، وحال بينهم وبين معرفة الحق، فولدوا أكاذيب بأنه منتصب وأن الصحابة كلهم خونة وأن عليا مظلوما، وجعلوا عليا أيضا من الظالمين لأنه أقر بخلافة أبي بكر وبايعه وصبر على بيعته في زمانه ولم يطالب بشيء من الخلافة. بل علي رضي الله عنه كان يصلي خلف أبي بكر مدة خلافته، لم يقل أحد من أهل السنة إن عليا كان يصلي وحده، ولا أن له محراب يصلي فيه خاصة، ولا أنه يترك الصلاة مع الجماعة، وحاشاه إذا عن ذلك. إذن فهو يصلي خلفه، أليس ذلك دليلا على أنه أقر خلافته وأنه رضي به واليا كما رضي به بقية المسلمين؟